بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 30 بعد 100 الأولى، في 4 من شهر شوال لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له التوفيق والسداد والمزيد من الهداية والرشاد. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: ما حكم استخدام عبارات فلان أبو جهل، فلان أبو لهب في الجرح والتعديل والتحذير من الطوائف؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه العبارات إن كان يجرح بها كافرا فيشبه هذا الكافر بكافر فهذا لا حرج به، فيقول هذا مثل أبي جهل أو هذا أبو جهل أو هذا أبو لهب في صفاته وغير ذلك إذا كان كافرا. أما إذا كان مسلما ولو كان مبتدعا فلا يصح أن يقال هذا أبو جهل هذا أبو لهب، ولكن إذا أراد شيئا قيده فقال هذا مثل أبي جهل في قوله كذا، هذا مثل أبي لهب في قوله كذا. أما الإطلاق العام يقول هذا أبو جهل هذا أبو لهب فلا ينبغي أن يكون هذا في جرح مسلم، ولكن يجرح بما يليق به من ألفاظ التضليل والتبديع وغير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز لنفسه بهاء ميم، يقول: خاطب كلم مخطوبته كلاما محرما وهو صائم فأنزل، فهل يفسد صيامه بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يفسد صيامه إذا أنزل منيا، فإذا أنزل منيا فإنه يفسد صيامه بذلك. أما إذا أنزل مذيا فإنه لا يفسد صومه بذلك ولكنه يأثم، وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى هذا فضلا عن كونه يكلم كما يقول مخطوبته، ومخطوبته هذه إذا كان يقصد أنه لم يعقد عليها فإنه لا يحل له أن يتكلم مع هذا الكلام لأنها أجنبية عنه، وهذا أمر لابد من التنبيه إليه. فرق بين الزوجة التي عقد عليها وبين المخطوبة، فالمخطوبة أجنبية وبالتالي يجري عليها ما يجري على أحكام الأجنبيات، فلا يجوز له أن يتكلم معها كلاما خارجا أو كلاما يتضمن شهوة لأنها أجنبية عنه، فالمخطوبة امرأة أجنبية، فلينظر الذي يحل له من الأجنبية يحل له من مخطوبته، وعليه فإنه آثم بهذا الكلام، عليه أن يستغفر الله إن كان يقصد بمخطوبته امرأة لم يعقد عليها. أما إذا كان قد عقد عليها فهي امرأته، وبالتالي ما نزل منه إن كان مذيا فلا يفسد صومه، وإن كان منيا فسد صومه، وعليه أن يقضي هذا اليوم والله أعلم مع الاستغفار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الغربية من أخ رمز لنفسه بهاء ميم، يقول: لو أنزل صائم بتفكير في الجماع وهو يقظان فهل يفسد صيامه بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، القاعدة في ذلك أن كل إنزال للمني إذا كان الإنسان في يقظته سواء بمباشرة زوجة أو مدعبة زوجة أو بتفكير في امرأة أو غير ذلك كل هذا يبطل الصيام. أما إذا نزل المني وهو نائم واحتلم فإنه لا يفسد صيامه، أما إذا كان في يقظته فإنه يفسد صيامه، وعليه القضاء والاستغفار أيا كان سبب هذا النزول إلا الجماع، فإذا نزل هذا المني بجماع فعليه مع الاستغفار والقضاء عليه الكفارة المغلظة، يعتق رقبة، فإن لم يرد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طلعت، يقول: ورجل أعطى دينا لفقير وعند الإعطاء نوى إن سدد الفقير سيعطيه من زكاته، وإن لم يسدد الفقير عند حلول الزكاة يعتبر أن هذا الدين من الزكاة، وبالفعل لم يسدد الفقير وحان وقت الزكاة، فهل يخصم هذا الدين من الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنه نوى نية مسبقة أنه إن لم يأتي الفقير بهذا المال فإنه يحسبه من الزكاة، فحينئذ يصح ذلك. أما إذا لم ينوي من قبل وأعطاه هذا المال ثم بعد ذلك لما تعثر الفقير في السداد فقال أسقطه من الزكاة، هذا لا يجوز، لأنه بذلك يكون منتفعا بالزكاة، والعلماء ذكروا أن الإنسان لا ينتفع بزكاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ سيد، يقول عقدت على فتاة ووعدتني أنها ستلبس النقاب وبعد العقد لبسته، ولكنها تطلب خلعه الآن لكونها تشعر بالضيق منه، ولكونها تعيش في حي يلمز فيه المنتقبات من بعض السفهاء، فما نصيحتكم لي ولها؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتنا لها أن تثبت على نقابها وألا تلتفت لهؤلاء الذين يسخرون بالنقاب، فهؤلاء كما قال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون، فلا تلتفت إلى هذا، وطبيعي جدا أن يكون هذا الأمر موجودا، لمز المنتقبة ولمز الملتحي والنيل منه والاستهزاء به والسخرية به، فهل نقابك يا أختاه لله سبحانه وتعالى أو للناس؟ إن كان لله فلا تلتفت للناس، وإن كان للناس فأنت آثمة وصحيح نيتك، وعليك أن تثبت على هذا النقاب فهو عفتك، وعلمي أن الحجاب يجب على المرأة، وأنه لا يجوز المرأة المسلمة أن تكشف وجهها عند الأجانب. وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين يدل على ذلك، فقالت رضي الله عنها لما جاء صفوان بن المعطل السلمي فخمرت وجهي، يعني غطيت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، وعليه فإنه لا يجوز لك أن تكشفي عن وجهك، لا من أجل الزوج ولكن طاعة لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف. وقد فسر العلماء ومنهم صحابة رسول الله ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية بتغطية الوجه، فأخذ ثوبة وغطى رأسه وجهه وأبرز عينا وقال هكذا، كما ورد من رواية علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى عنه في التفسير، والله عز وجل قال وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فإن كنت تريدين الطهارة يا أمة الله فعليك بالحجاب. أما نصيحتي للزوج أنه يرفق بها ويسمع تلك الفتوى، إن استجابت فالحمد لله، أما إذا ما استجابت وأصرت على هذا فلا عليه أن يتركها، فاتركها لغيرها، عسى الله عز وجل أن يرزقك زوجة صالحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول ما حكم شراء السيارات من المعارض عن طريق البنوك، وهل لذلك صورة جائزة؟
الحمد لله رب العالمين، أما شراء السيارة من البنوك إن كانت البنوك هي التي تملك السيارات فلا إشكال أن تشتري منها إذا حدد سعر السيارة وتم التقسيط على حسب السعر المتفق عليه مسبقا. أما إذا كان البنك سيغطي لك ثمن السيارة عند معرض من المعارض ثم يزيد عليك هو في المال فإن هذا لا يجوز، لأن البنك قد باع ما لا يملك، ما لا يملك، حتى ولو كان هذا على الورق، حتى ولو كان على الورق لابد أن يكون الملك ملكا تاما. فإذا امتلك البنك هذه السلعة وحازها ونقلها وذهبت أنت تشتريها من بنك بسعر متفق عليه فلا بأس، أما أن يذهب البنك يقول لك اختر السيارة التي تريد ثم يذهب فيدفع لك المبلغ والسيارة في المعرض ثم تشتريها أنت ويزيد عليك في مبلغ، هذا قرض جر نفعا وهذا من الربا ولا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أسيوط من أخي علي، يقول ما حكم إخراج صدقة من شركة بدون علم الشركاء الآخرين علما بأن هؤلاء الشركاء إخوة؟
الحمد لله رب العالمين لا ينبغي أن يخرج صدقة من شركة بغير رجوع إليهم طالما لا تحسب بمال الشركة. أما إذا كان يخرج من ماله هو أو من نصيب الذي سيخرجه فلا بأس، فلا بد من الاستئذان، ويكفي في ذلك الاستئذان العام، يعني لو أنه قال مثلا أحيانا أخرج صدقة فهل تسمحون، فيقولون له نعم، فحينئذ لا يلزم أن يستأذن في كل مرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخ رمز لنفسه بجيم، يقول: ما معنى قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهل يجب علينا أن نأخذ زينتنا عندما نصلي في البيت أم أن هذا خاص بالذهاب للمساجد فقط؟
الحمد لله رب العالمين، المراد بالزينة في هذه الآية هو ما يستر به الإنسان عورته فتصح صلاته به، ولقد كانوا يطوفون بالبيت عراة فنهى الله عز وجل عن ذلك وأمر: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وعند عبادة الطواف وعبادة الصلاة من باب أولى، فإن ستر العورة واجب في الصلاة، وهذا الستر الواجب والزينة الواجبة، فالزينة زينتان: زينة واجبة وهي ما تستر به عورتك وهذه لازمة وإلا بطلت الصلاة، وزينة مستحبة كمالية وهي ما فوق ذلك، فالإنسان الأفضل له أن يتجمل إذا دخل في الصلاة لأنه يناجي رب العالمين سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا كنت في البيت أو كنت في غير البيت فخذ الزينة الكاملة في مناجتك للرب سبحانه وتعالى، وإلا فإن اللازم عليك والواجب هو أن تستر عورتك في الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل يجوز لي أن أقول عن رجل من المسلمين لكنه معروف بالسوء أنه شيطان من شياطين الإنس؟
الحمد لله رب العالمين، إطلاق الشيطان على المتمرد من الإنس إن كان يستحق ذلك هذا لا بأس به، والله عز وجل قد أطلق على الإنس شياطين فقال: شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لكن إذا كان يستحق ذلك كان يكون متمردا مبتدعا ضالا صاحب فساد عريض عام فيقال هذا شيطان، لأن هذه المادة مادة الشيطان تعود إلى شاطنة يعني بعد أو شاط يعني احترق، فكل من ابتعد عن الطريق وتمرد فإنه يقال فيه شيطان ولو كان من الإنس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ هلال، يقول: أرسلت إليكم بيانا صدر من الشيخ سالم ابن سعد الطويل ليلة 28 من شهر رمضان لعام 41 و400 وألف، عنوان له بي بيان في شأن وفاة الشيخ راشد الحقان رحمه الله، وهذا الرجل كان رأس جماعة التبليغ في الكويت، فما تعليق فضيلتكم على هذا البيان الذي وضعناه بين أيديكم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاءني بعض الإخوة بناء على سؤال هذا الأخ من الكويت، وقد أرسل هذا البيان عن الشيخ سالم الطويل وفقه الله بشأن وفاة الشيخ راشد الحقان رحمه الله تعالى، هكذا عنون الشيخ سالم ابن سعد الطويل، وأقرأ البيان ابتداء كاملا قبل الوقوف عند بعض فقراته حتى يتضح مراد الشيخ سالم للمستمعين من هذا البيان. قال: بيان في شأن وفاة الشيخ راشد الحقان رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، ففي هذا اليوم 27 رمضان لعام 41 و400 وألف، وبعد وفاة الشيخ راشد الحقان رحمه الله تعالى وغفر له، أرسل لي بعض الناس رسائل وصورا من تغريدات فيها همز ولمز، فقال بعضهم: هل سيترحم سالم الطويل على الشيخ راشد الحقان؟ فأقول: وبالله أستعين، أولا لا أذكر في حياتي والحمد لله أني سببت الشيخ راشد الحقان أو تطاولت عليه، فسباب المسلم فسوق واحترام الكبير واجب. ثانيا، الشيخ راشد والد زوجة أحب وأقرب إخواني وأصدقائي إلي، وهو الشيخ براك ابن عبد المحسن الضويحي، وهو جد أولاده عبد الله وعبد المحسن وراشد الذين أعتبرهم أولادي، فلا يمكن أسب الشيخ راشد، أقول راشدا هو كتب الشيخ راشد، لا يمكن أسب الشيخ راشدا والحال كما ذكرت. ثالثا، الشيخ راشد ليس مشركا حتى أمتنع عن الاستغفار له. رابعا، أولئك الذين يتهموني بالباطل لا أجد حلا معهم إلا أن أجعل الله تعالى بيني وبينهم، فأقول حسبي الله ونعم الوكيل. خامسا، وفاة الشيخ راشد وترحمي عليه لا يغير موقفي من فرقة التبليغ شيئا، فهي فرقة لا عناية لها بالتوحيد والسنة ولا يهتمون بالعلم الشرعي، بل يزاهدون في العلم وأهله، وقد تكلم فيهم أهل العلم وحذروا منهم. سادسا، الغلو في الشيخ راشد غير مقبول. نعم، كان عنده زهد وعبادة وفعل، ولكن لم يكن عالما، فضلا أن يكون قد نشر العلم في مشارق الأرض ومغاربها كما زعم بعض الناس. سابعا، أنصح كل مسلم أن يحذر من فرقة التبليغ، وينصح المنتسبين لها أو المخدوعين بها، فهي لا تحمل دعوة الإسلام الصحيح، بل وقد يتسطر بها بعض المفسدين ممن يحارب التوحيد والسنة ويكثر المسلمين ويفجر في مساجدهم. والواجب على المسلم أن يحرص على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة المسلمين القائمة على التوحيد والسنة. ثامنا، نصيحة عامة، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولوالدي والمسلمين الأحياء منهم والميتين. كتبه سالم ابن سعد الطويل ليلة 28 من شهر رمضان لعام 41 و400 في 20 شهر 5 2020. هذا كلام الشيخ سالم ابن سعد الطويل وفقه الله. وحاصل هذا البيان أمر عام وقاعدة كلية ومسلك عام، ثم بعد ذلك تفريعات. أما الأمر العام والقاعدة العامة التي أصلها الشيخ صالح ابن سعد، الشيخ سالم ابن سعد الطويل في هذا البيان، إظهار الترحم على هذا الرجل رأس جماعة التبليغ في الكويت، وتفريق الشيخ سالم بين الترحم وبين السب. أما الأول والترحم فهذا جائز، وأما السب وهو الثاني فهذا غير جائز، ولهذا أظهر الترحم فقال رحمه الله، بل وأكد فقال رحمه الله تعالى وغفر له، وغير ذلك من هذه العبارات. هذا الذي أراد الشيخ سالم أن يقرره بصفة عامة، وفحوى هذا البيان الذي ذكره ردا على من قال هل سيترحم سالم الطويل على الشيخ راشد الحقان، فأكد أنه يترحم عليه ولا إشكال في أن يترحم عليه، لأنه ليس مشركا ولا شيئا من هذا، وما الضير أن يظهر الشيخ سالم الترحم عليه. المهم أنه لا يسبه ولم يسبه من قبل، ففرق بين الترحم وبين السب. هذا الخط العام أو القاعدة العام الكلية التي أكدها الشيخ سالم الطويل في هذا المقال، تحت ذلك تفريعات في عبارات ذكرها تأييدا لكلامه. من ذلك قوله لا أذكر في حياتي والحمد لله أني سببت الشيخ راشد الحقان أو تطاولت عليه، هذه واحدة. الثانية أنه قال فسباب المسلم فسوق واحترام الكبير واجب، هذه وقفة ثانية. وقفة ثالثة، الشيخ راشد والد زوجتي أحب وأقرب إخواني وأصدقائي إلي، وهو الشيخ فلان، إلى أن قال فلا يمكن أن أسب الشيخ راشدا والحال كما ذكرت. لما يسب الشيخ راشدا والحال كما ذكر من أنه والد زوجتي أحب وأقرب إخوانه وأصدقائي إلي. الأمر الرابع أنه ليس مشركا حتى امتنع عن الاستغفار له. الأمر الخامس، قال نصيحة عامة لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. الأمر السادس، نعم كان عنده زهد وعبادة وفعل لكن لم يكن عالما فاضلا. هذا الذي ذكره ضمن تأييد كلامه على ما ذهب إليه من أصل عام، وهو إظهار الترحم على هذا الرجل وتبني ذلك والتفريق بين ذلك وبين السب. وأقف وقفة عامة أيضا مع أصل الشيخ سالم الطويل حفظه الله وقفة عامة، التي وقفها وقفة عامة أقف معها وقفة عامة. الشيخ سالم الطويل في هذا فرق بين الترحم وإظهاره وبين السب، فطالما أنهما سبه يعني يقول أبوه كذا أمه كذا هو كذا في نفسه كصفات شخصية أو غير ذلك فهذا الممنوع. أما أن يظهر الترحم على رأس من رؤوس الجماعة التبليغ، بل هو الرأس الأول في الكويت، فهذا إشكال فيه. وأقول للشيخ سالم قد جنبك الصواب يا شيخ سالم في هذه المسألة، فإن هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. فمنهج أهل السنة والجماعة ليس إظهار الترحم. وفرق ابتداء يا شيخ سالم بين مسألة الترحم وإظهار ذلك وبين جواز ذلك. أما جواز ذلك فطالما أن بدعته ليست مكفرة ولم يكفر ببدعته فإنه يجوز. هل يجوز الترحم على صاحب البدعة إن كان مسلما وباقيا عن الإسلام؟ الجواب يجوز، وبالتالي يصلي عليه من أتباعه، يصلي عليه من أحد الناس، وإن هاجر الصلاة عليه أهل العلم. فلولا أنه يجوز الترحم عليه في أصل المسألة الجواز، في جواز الترحم، لما شرعت الصلاة عليه، إذ الصلاة عليه ترحم ونوع دعاء، والله عز وجل قد منع الدعاء والترحم على المشرك والاستغفار، كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولا كانوا أولي قربى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. أما إذا كان مسلما ولو كان مبتدعا ضالا فإنه يترحم عليه، هذا أصل الجواز. وهذا إنما يقوله عموم الناس الذين يستوون في معرفة السنة والجهل بها، فإذا كان مسلما جاز الترحم عليه. لكن الشيخ سالما اللائق به أنه يعرف حدود المنهج السلفي في هذا، وهو التفريق بين أصل الترحم وجوازه، وهو ما بنى الشيخ سالم عليه فتواه، وبين إظهار ذلك الترحم. فإن إظهار الترحم ليس منهجا سلفيا، بل هو على خلاف منهج السلف. وإنما الذي يجب إظهاره يا شيخ سالم هو الفرح بموت أهل البدعة، الفرح بموت أهل البدعة، وليس إظهار الترحم وغفر له وغير ذلك، إنما إظهار الفرح في موت أهل البدعة. وأنقل لك مقولات توضح منهج السلف مذكرا إياك بها. من ذلك ما جاء في أثر سلمة ابن شبيب، قال كنت عند عبد الرزاق يعني الصنعاني رحمه الله، فجاءنا موت عبد المجيد فقال الحمد لله الحمد لله، ولم يقل يرحمه الله، الحمد لله الذي أراح أمة محمد صلى الله عليه وسلم من عبد المجيد، الحمد لله الذي أراح أمة محمد صلى الله عليه وسلم من عبد المجيد، ذكر الذهبي في السير. وعبد المجيد هذا هو ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، وكان رأسا في الإرجاء، وكان رأسا في الإرجاء. وصاحبنا هذا الذي معنا وهو راشد الحقان رأس في التبليغ، وقد جاء فيه كلمات كثيرة أنا لا أتكلم في ترجمته، فالشيخ سالم أعلم به مني، لكن حسبك ما قاله داعية يقال له محمد العوضي، توفي الشيخ راشد الحقان رحمه الله، وشيخ جماعة التبليغ وأحد آباء الدعوة في العالم الإسلامي، وحامل لواء التآلف بين المسلمين ونبذ الخلاف وتلمس الأعذار وتغليب المحبة والدعوة بالرحمة. وقال الأستاذ عبد الرزاق الشيجي ما عرفناه إلا هديا مهديا وغير ذلك من الكلمات. المهم الذي يعنينا لأن الشيخ سالما قد يقول أنا لا أرى المبالغات، المهم أنه رأس في التبليغ، أنه رأس في التبليغ وهو رأس جماعة التبليغ في الكويت. والشيخ سالم يعلم حكم جماعة التبليغ ولذا حذر منها. إذن الآن ما موقف الشيخ سالم من رأس جماعة التبليغ بحسب منهج السلف الصالح؟ كان ينبغي أن يفعل ما فعله السلف الصالح. فهذا عبد الرزاق قال الحمد لله، الحمد لله الذي أرحى أمة محمد من عبد المجيد وكان رأسا في الدرجة. وفي لسان الميزان لابن حجر رحمه الله تعالى لما جاء نعي وهب القرشي وكان ضالا مضلا لعبد الرحمن بن مهدي قال الحمد لله الذي أراح المسلمين منه، الحمد لله الذي أراح المسلمين منه. يبقى إذن يا شيخ سالم ما أحد قال يرحمه الله بيان في كذا يرحمه الله وغفر الله له، لأن مسألة جواز الترحم شيء ومسألة مسلك السلف ومنهج السلف عند موت أهل البدع شيء آخر. وإخالك إن شاء الله تعرف ذلك بإذن الله وترجع من قريب عن هذا المقال وتبين موقفك من هذا الرجل شخصيا، أي أقصد شخص الرجل وليس موقف بينك وبينه شخصي، شخص هذا الرجل، تبين حكم السنة وأهل السنة في رأس جماعة التبليغ. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية قال عن أحد رؤوس أهل البدع أراح الله المسلمين منه في هذه السنة في ذي الحجة منها ودفن بداره ثم نقل إلى مقابر قريش فلله الحمد والمنة، وحين مات فرح أهل السنة بموته فرحا شديدا. هذا المسلك والمنهج الذي ينبغي أن يكون، وأظهر الشكر لله. تبي يا شيخ سالم، وحين مات فرح أهل السنة، فرح الفرح، وأظهر إظهار الشكر وليس إظهار الترحم، إظهار الشكر وليس إظهار الترحم، فلا تجد أحدا منهم إلا يحمد الله عز وجل. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يعدد الفوائد في قصة كعب بن مالك وصاحبيه كما في زاد المعاد ذكر في سجود كعب حين سمع صوت المبشر، قال وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة وهي سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة. وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب، وسجد علي بن أبي طالب لما وجد ذثدية مقتولا في الخوارج. هذا قل هذا كافر مسيلمة وهذا ليس بكافر، فإن عليا ما قتلهم قتال الكفار وإن كان هذا قولا لبعض أهل السنة. وسجد رسول الله حين بشره جبريل أنه من صلى عليه مرة صلى الله به عليه به عشرة، وسجد حين شفع على أمتي إلى آخر ما قال. قال شيخ الإسلام أيضا وقاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج، وذكر فيهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتضمنة لقتالهم وفرح بقتلهم بقتلهم وسجد شكرا لما رأى أباهم رئيسهم رأسهم مقتولا وهو ذو الثدية. والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ذكر عن بشر بن حارث أنه قال جاء موت هذا الذي يقال له المريسي وأنا في السوق، فلولا أنه كان موضع شهرة سوق لو سجد الناس تقول سجد بشر، فلولا أنه كان موضع شهرة لكان موضع شكر وسجود، لكان موضع شكر وسجود. الحمد لله الذي أماته، هكذا قولوا، هكذا قولوا الحمد لله الذي أمات رأس جماعة التبليغ، الحمد لله الذي أمات رأس جماعة التبليغ. ولهذا أنا أنصحك يا شيخ سالم أن تعدل هذا البيان إلى الحمد لله الذي أمات رأس جماعة التبليغ. الخطيب البغدادي أيضا ذكر في ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن الحسين أبي القاسم الحفاف المعروف بابن النقيب قال كتبت عنه وكان سماعه صحيحا وكان شديدا في السنة، وبلغني أنه جلس جلس للتهنئة لما مات ابن المعلم شيخ الرافضة، وقال ما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن المعلم. الله أكبر الله أكبر. جلس كأنه في عرس ولده يتلقى التهنئة، يتلقى التهنئة. لا يليق بك يا شيخ سالم، والمنتظر منك غير هذا، منتظر منك أن تكون رأسا الحمد لله في السنة في بلد الكويت، وأن تكون مضرا لذلك، ولا تحاول تجميع هذا أو ذاك أو مجاملة هذا أو ذاك، فإن صاحب السنة لا يجامل. الشيخ العباد حفظه الله تعالى ومتع به سئل عن هذا السؤال، ما القول الوسط في مقتل أسامة ابن لادن؟ فهناك من فرح بمقتله، وهناك من قال إنه كان مجاهدا وحكم له بالشهادة. فأجاب كيف مجاهد؟ نعم هو مجاهد في سبيل الشيطان، أسامة بن لادن جلب شرا عظيما على المسلمين، ولا شك أن ذهابه فيه راحة لهم، يرتاح الناس بذهابه. هذا نقلت عن أحد طلابه. إذن هذا الأمر أمر معلوف معروف ومعلوم، فالتقعيد الذي ينبغي أن نتقاعد عندنا يا شيخ سالم أنه فرق بين الترحم في أصله أنه جائز لأنه ليس بكافر، وبين منهج أهل السنة والجماعة عند موت أهل البدع، هل نظهر الترحم، هل نذهب نصلي عليهم، أم ينبغي أن نهجر ذلك وأن نظهر الفرح وأن نظهر القول فيه حتى لا يغتر أحد موته، لا سيما وأن عند كل موتة لصاحب بدعة قد يقع فتنة. ولعلك شيخ سالم وفقك الله قد اطلعت على مقطع، والله أرسله لي بعض الإخوة في الكويت، مقطع وهم في المقابر بعد دفن رأس جماعة التبليغ، إذا بواحد يخطب ويبين فضائله ومأثره، وختم هذه الكلمة بماذا؟ أن قام واحد كعادتهم، أن قام واحد وقال أنا خارج 14 أشهر، من يخرج معي؟ اكتبوا اسمي اكتبوا. فقال المتحدث الذي كان يسنى على رئيس الجماعة، قال أنا سنة. شيخ سالم، هؤلاء يسخرون كل موقف لمنهجهم، فسخر أنت كل موقف لمنهجك شيخ سالم، وفقك الله لكل خير. إن هؤلاء ليسخرون منهجهم في كل موقف، يسخرون كل موقف لمنهجهم، فسخر أنت كل موقف في منهج أهل السنة والجماعة. فبدلا من أن يكون البيان بيان في شأن وفاة الشيخ راشد الحقاني رحمه الله، بيان في حقيقة راشد الحقان رأس التبليغ، وتبين القول فيه. ولذا كان أهل السنة يتركون الصلاة على أهل البدع. هل لأن الصلاة غير جائزة؟ لا، لأن هذا مما ينبغي إظهاره. ولهذا بعض السلف جاء إلى جنازة رجل من هؤلاء، ولما رآه الناس وظنوا أنه سيصلي عليه تركه، ولم يكتفي بالإنكار في بيته، بل جاء إلى الجنازة ليظهر هذا الإنكار ليتعلم الناس من ذلك. ولهذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل عن ترك الصلاة على أهل البدع ما حكمه، فقال إذا تركها أهل العلم من باب التنفير من عملهم فهو مناسب، إذا كانت بدعتهم لا توجب تكفيرهم من باب التنفير فكيف بالترحم، أما إن كانت بدعتهم مكفرة كبدعة الخارج والمعتزلة والجهمية فلا يصلي عليهم. هذا ما يتعلق باختصار، وأترك كثيرا من الكلام لعلك تعلمه. فإذا أنت لم توفق في هذا البيان يا شيخ سالم، وينبغي عليك أن تراجع نفسك في هذه المسألة، وأن تتحفنا إن شاء الله ببيان يرفع الإشكال في هذا البيان. ثم إنك هذه الوقفة العامة وتكفي الحقيقة في هذا المقطع، لكن من باب أيضا التنبيه للشيخ سالم حتى يتنبه لما وقع فيه من كلام خطير جدا في تفريعات هذا البيان الذي ذكره. قوله وقد سئل، قال بعضهم هل سيترحم سالم الطول على الشيخ راشد الحقان؟ إذا الكلام في الترحم، فإذا بالشيخ يقول لا أذكره في حياتي، والحمد لله ويحمد الله على هذا أني سببت الشيخ راشد الحقان أو تطولت عليه. طيب أنت تحمد الله أنك ما سببت، تقصد بأبيه بأمه بكذا، لكن هل حذرت منه؟ شيخ سالم سؤال، أنت حمدت الله أنك لم تسبه، السب اللي يعرفونه هم، وإلا نحن عندنا السب الذي هو التحذير، هذا لا إشكال فيه. شيخ سالم، أنت حمدت الله أنك لم تسبه، فهل حضرت منه بالاسم؟ كم مرة حضرت حتى تحمد الله على هذا التحذير؟ وكان ينبغي أن تقيد فتقول أنا ما سببته بمعنى كيت وكيت وكيت، وإنما حذرت منه، والواجب هو التحذير منه. فإذا كنت تحمد الله أنك ما سببته، فيا شيخ سالم هل تحمد الله أنك حذرت منه؟ هذه مسألة. مسألة أخرى، أنك ختمت هذا المقال بالتحذير من جماعة التبليغ، وهذا يشكر لك، ولهذا لن أتكلم كثيرا في التحذير من جماعة التبليغ، وأنت تعلم أن العلماء قد حذروا من ذلك، لكن حتى إذا سمع المقطع غيرك فإنني أنقل بعض هذه التحذيرات التي حذر منها العلماء، خصوصا من ابن باز، لأنهم يقولون بأن ابن باز كان يثنى على جماعة التبليغ. فقد سئل الشيخ أحسن الله إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم، قوله ستفترق أمتي على 73 فرقة إلا واحدة، فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع، وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة، هل هاتين الفرقتين تدخل؟ طبعا ده يعني لفظه هل هاتين، فأجاب غفر الله تعالى له وتغمده بواسع رحمته، تدخل في 72. من خالف عقيدة السنة والجماعة دخل في 72. المراد بقول أمتي أي أمة الإجابة، أي استجابوا له وأظهروا اتباعهم له. 73 فرقة، النجية السليمة التي اتبعت واستقامت على دينه، و72 فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام. فقال السائل يعني هاتين الفرقتين من ضمن 72؟ فأجاب نعم من ضمن 72، والمرجئة وغيرهم، المرجئة والخوارج، بعض العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين، لكن داخلنا في عموم 72. هذا فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فتوى الشيخ ابن إبراهيم، لأن في أحد أثنى على جماعة التبليغ قال بعد ما مات رشد الحقان، فقال وقد قدم أو قدم برنامج الجماعة مرة إلى مفتي، يتكلم عن المؤسس، إلى مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ الذي كتب بدوره في مارس 53 إلى كل علماء نجد لتعريفهم بدعوة الجماعة وطلب تأييدهم لها لتسهيل مهمتها. طيب خذ هذا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، قال من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود رئيس الديوان الملكي الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فقد تلقيت خطاب سموكم برقم وتاريخ، وهو الالتماس وما برفقي من الالتماس المرفوع، والالتماس المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من محمد بن حامد القادري وشاه أحمد نوراني وعبد السلام القادري وسعود أحمد دهلوي حول طلبي مساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها كلية الدعوة والتبليغ الإسلامية، وكذلك الكتيبات المرفوعة ضمن رسالتهم، وأعرض لسموكم أن هذه الجمعية لا خير فيها، فإنها جمعية بدعة وضلالة، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك، الأمر الذي لا يسع السكوت عنه، ولذا فسنقوم إن شاء الله بالرد عليه بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها. وكنت أود أيضا من الشيخ سالم وهو يتكلم يعني عن جماعة التبليغ أنه بيحذر منها وكذا وكذا، وأنها لا عناية لها بالتوحيد، أن يوضح ضلالهم وأن يقول جماعة ضالة مبتدعة، لأن بعض الناس اليوم يا شيخ سالم لا يفرق بين التحذير وبين التبديع والتضليل، فالتحذير قد يكون من فتوى واحد، مثل ما نحن الآن ننبه على شأن هذا البيان، ففرق بين التحذير وبين التبديع والتضليل. والشيخ نصر الألباني أيضا لما سئل عن هذه الجماعة وهل يجوز لطالب العلم أو غير أن يخرج معهم، فأجاب جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه السلف الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح. إلى أن قال رحمه الله تعالى فدعوة جماعة التبليغ صوفية عصرية، وهذا الشيخ صالح الفوزان أيضا له جماعة له كلام في هذا لما سئل عن هذه الجماعة فأجاب الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن. الخروج في سبيل الله هو الخروج للغزو، أما ما يسمونه الآن بالخروج فهذا بدعة لم يعرف عن السلف الصالح رحمهم الله. هذا ما يتعلق بجماعة التبليغ. طيب إذن أنت يا شيخ سالم هل حذرت من هذا الرجل ومن جماعته؟ أنت أقصد حذرت من هذا الرجل عينا؟ أنت الآن حذرت من الجماعة وختمت بيانك بالتحذير من الجماعة، والسؤال ما الفرق بين الجماعة ومؤسسها؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الأول أنت ما سببته ولله الحمد منه، فهل حذرت منه؟ السؤال الثاني أنت حذرت من الجماعة فهل حذرت من رأسها؟ ما الفرق يا شيخ سالم بين الجماعة ورأسها؟ كان ينبغي عليك أن تحذر من رأسها أشد من تحذيرك منها. إذا كان من خالطهم من مشى معهم من دخل عليهم ألحق بهم فكيف برأسهم؟ وأنت تعلم قصة سفيان الثوري لما دخل البصرة وسأل عن الربيع فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، فقال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري. فلا ينبغي يا شيخ سالم وأنت تحذر من جماعة التبليغ هنا ألا تحذر من رأسها، فالتفريق بين الرأس وبين الجماعة لا يعرف في منهج السلف، فتب من ذلك وارجع ولا بد من بيانك عن صاحب الجماعة. الأمر الذي بعد ذلك قولك واحترام الكبير واجب. احترام الكبير واجب نعم، لكن احترام الكبير المبتدع واجب شيخ سالم؟ شيخ سالم هذه أسئلة والله أوجهها لك في نقاش معك في هذا، هل احترام الكبير إذا كان من أهل البدعة واجب أو احتقار الكبير إذا كان من أهل البدعة هو الواجب؟ أهل السنة كانوا يحترمون الكبار من أهل البدعة أو كانوا يحتقرون الكبار من أهل البدعة؟ أدعو الجواب لك لأنك تعلم أن منهج السلف هو التحذير من هؤلاء وعدم الاحترام، ولهذا كان بعض السلف يأتي إلى حلقة هؤلاء ويعبث بأنف وكذا ليظهر الاحتقار لا ليظهر الاحترام. طيب الوقفة التي بعد ذلك قول الشيخ سالم. ثانيا الشيخ راشد والد زوجة أحب وأقرب إخواني وأصدقاء إليه وهو كذا الذين أعتبرهم أولادي، فلا يمكن أن أسب الشيخ راشد والحلقة ما ذكرت. والسؤال لو لم يكن بهذه المنزلة كنت ستسبه؟ هل تركت سبه لأنه لا يجوز شرعا أو تركت سبه لمجرد الصداقة؟ سؤال يا شيخ سالم، هذه أسئلة والله أنا أناقشك فيها. هل أنت الآن لو لم يكن بهذه المنزلة كنت ستسبه أو أن ترك سبك له طاعة لله سبحانه وتعالى، أو أن ترك سبك له طاعة لله عز وجل؟ أقصد السب الذي هو أب وأم وكذا ليس التحذير، هذا واجب. هذه سقطة يا شيخ سالم، لا ينبغي أن تظهر مثل هذا في البيان لأن هذا يعني مجاملة، لأنه لما تركت سبه من أجل أنه والد زوجة فلان تركت التحذير منه كذلك بما ينبغي أن يكون، حتى ولو حذرت عرضا لكن بما ينبغي أن يكون منك في هذه البلدة أمام رأس جماعة التبليغ. كان ينبغي يوم أن يموت أن تظهر ذلك، لكن هذا لا شك أنه سيغضب تلك الزوجة ويغضب زوجة تلك الزوجة، هذا لا يليق بك يا شيخ سالم. الأمر الذي بعد ذلك استدلالك به في حال الرجل قال الغلو في الشيخ راشد غير مقبول، جيد الغلو غير مقبول، وبعدين ماذا قلت أنت؟ مدحته بغير غلو فقلت نعم كان عنده زهد وعبادة وفعل لم يكن عالما فضلا أن يكون قد نشر العلم في مشرق الأرض المغربة. هذا التحذير الوحيد من الشيخ سالم، والحقيقة ليس تحذيرا بل هو ثناء ومدح لكن من غير غلو كما ذكرت أنت. شيخ سالم تعلم ما جاء في الموازنات، ولو نريد أن نطيل الكلام في هذا، هل إذا مات الرجل من أهل البدع نقول عنده علم وفضل وعبادة وكذا وكذا ولكن فقط وليس بعالم؟ يعني هو طالب علم؟ يعني هو داعية مقبول؟ ما عرفنا شيخ سالم، هذا ضل مضل يا شيخ سالم. فهذه الموازنات أبطلها السلف، أبطلها السلف. فلا ينبغي أن يذكر ثناء على هؤلاء ولو كان عندهم شيء من العلم والعبادة، بل إن السلف قد حذروا. راجع ما ذكره الأجر في الشريعة، وراجع ما ذكره ابن بطة غير ذلك من التحذير من دمعة المبتدع، من عبادة المبتدع. ونبيك صلى الله عليه وسلم قد حذر من عبادة الخوارج، وقال تحقيرون صلاتكم من صلاتهم وقراءتكم من قراءتهم وصيامكم من صيامهم وكذا، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم النرمية. فأتدري يا شيخ سالم متى نذكر بدع، متى نذكر عبادة المبتدع؟ إذا كان على وجه احضروها، هذه العبادات لا تغتر بها، ليس أن نثني أنه كان صاحب عبادة وزهد وكذا وكذا، لكن لم يكن عالما أصلا. جماعة التبليغ لا تنسب لنفسها علما يا شيخ سالم، جماعة التبليغ عندها العلم علمان، علم سائل وهم يتبرؤون منه، وعلم فضائل. هو ادعى أنه عالم، لم يدعي ذلك، وعليه فإن هذه سقطة وولوج منك في منهج الموازنات، وهذا لا يجوز. أقول السقطات كثيرة شيخ سالم، السقطات كثيرة، والمرجو منك إن شاء الله أن تنزل بيانا يليق بك، طالما أنك تقول بأنك من دعاة المنهج السلفي وتدعو إلى المنهج السلفي، فينبغي أن يظهر المنهج حينئذ إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الأخير، لأن الكلام الحقيقة يعني يطول، لكن أنا أختصر، قوله ثامنا نصيحة عامة لا تسبوا الأموات. وأقول لك يا شيخ سالم نصيحة عامة، حذروا من الأموات إن كانوا أصحاب بدعة. شيخ سالم حذروا من الأموات إن كانوا أهل بدعة، ولا تسبوا الأموات. كان ينبغي أن تقول تاسعا حذروا من الأموات كانوا أهل بدعة، فما زلنا نحذر من الأموات وما زال أهل البدع يحذرون من الأموات إلى الآن. فإذا كنت تقول لا تسبوا الأموات، فأين حذروا من الأموات؟ فينبغي عليك يا شيخ سالم أن ترجع عن هذا البيان كله، وأن تخرج بيانا تقر فيه أعين أهل السنة والجماعة. وفقنا له ياك لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز نسيب عين ياء، يقول هل يجوز للمرء بعد رمضان أن يستمر في قيام الليل جماعة مع زوجته في البيت، أم أن ذلك يعد من الابتداع؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا بأس أن يصلي الرجل ليلا وأن يوقظ امرأته، فإن هذا وردت به السنة. أما جماعة فلا، فإن هذه الجماعة المعتادة كانت في رمضان رمضان، هذه من خصائص رمضان، لكن لا بأس لو أن الزوجة تمت به في بعض الليالي فلا حرج. فقد جاء في السنة الصحيحة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ائتموا به في بعض الليالي، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، وكما في حديث حذيفة، وكما في حديث ابن مسعود، لكن على وجه المعتاد لا ينبغي هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ حسين، يقول ما حكم محبة المعصية واستقرارها في القلب مع عدم فعلها خوفا من الله؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز محبة المعصية، لا يجوز شيئان، لا يجوز محبة المعصية ولا يجوز عمل المعصية، فإن من أحب المعصية أوشك أن يعمل المعصية، وينبغي على الإنسان أن يتوب من المعصية وأن يبغضها وأن يندم على ما صدر منه منها. فمحبة المعصية ستسلم إلى المعصية والوقوع فيها، فمحبة المعصية معصية، لأن محبة المعصية عمل قلبي، وإذا استقر ذلك في القلب آثم على قدر ما فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسي بي طاء، يقول هل يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين لدعم الأسر الفقيرة من المسلمين؟
الحمد لله رب العالمين، أما كجواز لا بأس، لا بأس لو أن غير المسلم أعطى مالا للمسلمين، هذا لا بأس به، ولكن أين أنت من طلب هؤلاء، هل تطلب وتذهب إلى هؤلاء غير المسلمين تقول أعطوني لفقراء المسلمين؟ لا، لا ينبغي هذا، لأنه ينبغي أن تظهر عزة المسلمين وعدم الحاجة لهؤلاء، فاترك ذلك واستغني عن ذلك. وإن كان لو عندنا مال، هذا المال جاء من هؤلاء، لا بأس أن ننتفع به وأن نستفيد به، لأن المال ليس فيه تحريم فيما يتعلق بذاته، ليس خمرا ولا لحم خنزير نوزعه على المسلمين، فلا بأس بهذا ولا حرج، لكن لا تطلب من غير المسلمين مالا، فإن فيه إذلالا للمسلمين وإعزازا لهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول هل حديث المسح على رأس اليتيم صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم الحديث هذا ورد بروايات عديدة، وقد حسنها بعض أهل العلم وصححها غيرهم، والله أعلم بمجموع هذه الأحاديث.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بهاء ميم، يقول رجل جرح في فمه وهو صائم ونزل دم في جوفه لكن بغير إرادته، فما حكم صومه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا لم يكن بإرادته فلا حرج عليه إن شاء الله. قال تبارك وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول رجل صدم بسيارته سيارة أخرى كانت واقفة، فأراد الأول إصلاح الخلل الذي تسبب فيه لهذه السيارة على نفقته، فرفض صاحب هذه السيارة مطالبا بثمن السيارة كله لكون سيارته سينزل من ثمنها عقب الإصلاح، فهل له ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، على من أتلف هذه السيارة أن يضمن قيمة التلف، فينظر ويذهب بذلك إلى أهل الخبرة ويحكمون بذلك، لكن القاعدة العامة أنه يضمن قيمة هذا التلف، فإذا كان إعادة السيارة لما كانت عليه لا ينزل من قيمتها العامة فهذا الذي يلزم به فقط، أما إذا كان ينزل من قيمتها العامة فلا بد أن يقدر هذا أيضا لأنه من جملة التلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول والدة زوجتي كانت مريضة بجلطة لمدة 5 سنوات ولم تصم رمضان، ثم توفيت في السنة 6 من مرضها، فهل على أولادها قضاء صيامها علما بأنها لم تشفى في هذه الفترة وماتت على هذا المرض؟
الحمد لله رب العالمين، إذا اتصل هذا المرض بموتها وكان يقول مرض ماذا؟
جلطة لمدة 5 سنوات،
نعم،
وماتت فيه،
نعم، إذا كانت هذه الجلطة مما لا يرجى البراءة منها وقد حكم الأطباء بذلك مما لا يرجى البراءة منها، فحينئذ تطعمون عنها. أما إذا كانت مما يرجى البراءة منها ولم تتمكن من الصوم، وقد برئت ولكنها لم تتمكن من الصوم ولا القضاء، فلا شيء عليها إذا كانت ستقدر مستقبلا، طالما أنها ستقدر مستقبلا ولكنها في الوقت الحالي ما قدرت إلى أن ماتت فلا شيء عليها ولا على الأولاد. أما إذا كان مرضها هذا لا يرجى برؤه فأخرجوا عنها طعاما، فانظروا كم يوما أفطرت وأخرجوا عنها طعاما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول إذا كنت في الخلاء وأردت أن أتوضأ وأنا في داخل الخلاء، فهل أسمي الله تعالى قبل الوضوء، وهل يجوز التسمية في السر بدون تحريك اللسان؟
الحمد لله رب العالمين، رخص في ذلك بعض أهل العلم، والذي يظهر لي أنك لا تسمي في الخلاء طالما أنه محدود لقضاء الحاجة، فلا تسمي في ذلك، وعلى كل فالتسمية سنة وأنت معذور في تركها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوروبا من أخ رمز نفسه بنون، يقول البعض عندنا في أوروبا ينطقون بالشهادتين لغرض الزواج من المسلمات، ويكون بعد علاقات محرمة سابقة تمت بينهما، ثم بعد زواجهم لا نراهم معنا، فهل يصح إسلامهم بذلك مع هذا الغرض؟
الحمد لله رب العالمين، من أظهر الإسلام عملناه به، فإذا نطق بالشهادتين فهذا المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم، وما عليك أنت فيما بعد ذلك إذا كنت لا تعلم عن حاله، لكن من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين جاز له الزواج من مسلمة، ولو كان يضمر نفاقا في قلبه وكفرا في قلبه، هذا ليس علينا، ونحن نعلم أن المنافقين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يضمرون النفاق والكفر كان يظهرون الإسلام وعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهرهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: لو أن شخصا كذب بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه صحيح، فهل يكفر بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان يكذب به وقد علم أنه صحيح وقال أنا أعلم أنه صحيح لكن أكذب به، أكذب به ولا يلزمني هذا، لا يلزمني بمعنى أنني لا ألتزم تلك الشرعة، لا ألتزمها، وليس ألتزم بها يعني أعماله، لا لا ألتزمها، لا يراها شرعة له، فهذا كافر، هذا كافر. لكن غالب الناس أنهم مع علمهم بالسنة إلا أنهم لا يعملون بها. أما إذا كان يكذب مع العلم بذلك وليس له تأويل والحديث ثابت صحيح عنده ويكذب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من كذب بالشريعة أو جحدها فإنه يكون كافرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يسأل سؤالا طويلا حاصله: رجل نشبت بينه وبين إخوة زوجته مشكلة كبرى بسبب تعدي هذا الرجل على زوجته، وكانت قد ذهبت لبيت أبيها ثم أرادت الرجوع لزوجها، فرفض الإخوة وكذلك الأب رجوعها إلا أن تتنازل عن ميراثها في أبيها الذي لا زال على قيد الحياة، وبالفعل كتبت تنازلا عن ذلك، فهل يجوز لهم حرمانها من الميراث، وهل يحل للإخوة هجر أختهم وزوجها والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنها أرادت الرجوع لزوجها فإنه لا ينبغي لأحد أن يمنعها، لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلا ينبغي أن تمنع امرأة تريد زوجها، وهذا إثم ومعصية، اللهم إلا إذا كان هذا لمصوغ شرعي، كأن يكون هذا الرجل لا يصلي فحينئذ لا يجوز، كأن يكون هذا الرجل صاحب مخدرات ونساء وكذا، فإذا كان كذلك فلا يجوز للمرأة نفسها أن تعود إليه، وللأب حق في أن يمنعها، أن يمنعها من أن تعود كزوجة. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهو حرمانها من الميراث، فإن هذا لا يملكه الأب الآن، هل يملك أن يحرم الميراث؟ إنما الميراث حق أعطاه الله للورثة وأنت حي، فلا يجوز. ولهذا إذا مت فإنها ترث، ولا يجوز لإخوانها حجبها من الميراث، ولو أعطيت الأولاد الآن ومنعتها فإنك ظالم، لا يجوز هذا. نعم لك أن تهجرها، لك أن تعزرها بما تراه أيها الأب، لكن لا تمنعها حقها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ علي، يقول: هل الشيطان يوسوس للأنبياء كما يوسوس لغيرهم فينسون، وما معنى فأنساه الشيطان ذكر ربه؟
الحمد لله رب العالمين. باب الوسوس أن يعرض الشيطان شيئا، هذا لا إشكال فيه، قد يحصل للنبي، وقد وسوس الشيطان لنبي الله آدم عليه السلام فوسوس لهما الشيطان، وقد يحصل هذا لبعض الصالحين. أما قول الله سبحانه وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، فإن الذي عليه جماهير المفسرين أن المراد بهذه الآية هو صاحب يوسف الذي كان معه في السجن، وليس يوسف عليه السلام. ومعنى فأنساه ذكر ربه يعني أنسى قضية ومسألة يوسف لسيده ومولاه، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنة، يعني ذكره لربه، وكان قد طلب منه يوسف ذلك. وبعض المفسرين يقول بأن هذا عائد إلى يوسف عليه السلام، والراجح أنه عائد إلى صاحبه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: مات جدي رحمه الله منذ يومين بمرض السرطان ولم يصم عدة ما فات من رمضان، فهل علينا الصيام عنه أم الإطعام، وهل عليه زكاة الفطر لرمضان؟
الحمد لله رب العالمين، مرض السرطان مرض لا يرجى برؤه، وعليه فإنه يطعم عنه، يطعم عنه، يطعم عن كل يوم مسكينا كيلو ونصف أرز أو كيلو ربع أو كيلو، عن هذا الذي مات وكان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، والله أعلم.
كذلك زكاة الفطر عنه
إذا كان قد مات قبل غروب آخر شمس شمس يوم من رمضان فإنه لا يكون عليه زكاة، أما إذا مات بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فأخرج عنه صدقة الفطر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بهاء ميم، يقول أستخدم في عباراتي دائما مع العوام لا تغتر باللحية نظرا للجماعات المنحرفة مثل الإخوان والدواعش ومن كان على شاكلتهم، وأبين مع ذلك أن اللحية من الإسلام وأنها بريئة من سفك الدماء، فهل في عبارتي هذه إشكال؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كنت لا تحذر من اللحية نفسها ولا من تقصير الثياب نفسه، وإنما تنصح ناسا فتقول لا تغتر بهذه اللحية ولا تغتر بهذا التقصير، نعم هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هديه، لكن هؤلاء لا يطبقون ذلك ولا يعملون بذلك، بحيث يكون تحذيرك من هؤلاء الأشخاص لا مما يحملونه من دين، فلا حرج ولا بأس، لا حرج ولا بأس، وتقول ما كل من التحم ما كل من قصر ثيابه يكون على السنة، فحينما تحذر بهذا الأسلوب فلا بأس ولا حرج، أما أن يكون تحذيرك متضمنا لإلقاء اللوم على هذه الأشياء فلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بشبيش من الأخ أحمد، يقول هناك فيديو منتشر على الشبكة يروجه البعض لوزير الأوقاف وهو يخطئ في قراءة الفاتحة، فما حكم تداول هذا الفيديو أو سماعه؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي إظهار مثل هذه الأشياء، أولا هي ثابتة أم لا؟ الأمر الثاني حتى ولو كانت ثابتة فإنها تقتضي نصح الشخص، الأمر فيما بينك وبينه لا فضيحة الشخص، الأمر الثالث وماذا لو أخطأ الواحد في سورة الفاتحة وهو يقرأ، ماذا لو أخطأ، ماذا لو أخطأ، قد يلتبس على الإنسان في القراءة سواء في الفاتحة سهى أو غير ذلك أو في غير الفاتحة، والنسيان هذا لا يؤخذ عليه الإنسان، لكن لعل الذين يروجون المقطع يريدون أن يقولوا بأنه لا يحفظ حتى فاتحة الكتاب وغير ذلك، على كل هذا الرجل وغيره من عموم المسلمين إذا كان هناك شيء خاص فإن ذلك يستوجب النصح الخاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أما إذا وقع خطأ عام وتعلق بدين وخطأ عام فهذا يستوجب التحذير العام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من أخ رمز نفسه بعين كاف، يقول ما حكم الإرث من الوالد الذي كان يعمل في البنوك؟
الحمد لله رب العالمين، أما إن كان يعمل في البنك وهو يعلم أن هذا حرام وليس له دخل آخر فتخلصوا من هذا المال لأنه كسب محرم، وأما إذا كان يجهل ذلك ولم يبلغه الحكم الشرعي فلا بأس في ميراثكم من هذا المال، لأن الله سبحانه وتعالى عفى الله عما سلف، بمعنى من لم يكن يعلم الحكم فإن الله عز وجل عفى عنه وبالتالي يكون الكسب حلالا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإمارات من الأخ وليد، يقول أسكن في سكن جماعي ومعنا رجل من غير المسلمين وفي يوم عيده يوزع علينا جميعا حلوى، فأخشى أن أرفضها فيتهمني بأنني تكفيري، فهل يجوز لي أخذها والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي أن تأخذ شيئا من هذا، لا ينبغي أن تأخذ شيئا من هذا بتلك المناسبة، لكانت مناسبة فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، سواء كان مسلما كافرا أو كان مسلما، حتى المسلم لما يعطيك شيئا بمناسبة بدعية لا يجوز لك أن تأخذ شيئا منه، أما في غير هذه المناسبة فيجوز أن تأخذ الهدية من النصراني، تأخذ الهدية من الكافر، يجوز أن تأخذ الهدية إذا كان لغرض تأليف قلبه على الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الهدية من غير مسلم وجوز الهدية لغير مسلم، فيجوز هذا لكن ليس على وجهه ماذا؟ صداقة مودة محبة، وإنما على وجه تأليف قلبه للإسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول هل يجوز لي أن أخذ أكثر من حقي من شخص منعنيه منذ فترة وقد أدى منعه لحقي إلى أضرار نفسية لي أدت إلى لجوء للاستدانة من الناس، فهل يجوز لي أخذ حقي وزيادة الضرر الواقع علي؟
الحمد لله رب العالمين، أما أخذ حقك فتأخذه فهو المشروع لك فقط، وأما ما زاد على ذلك فينظر. إن كنت قد أنفقت مالا لتخلص هذا الحق على محامين على كذا فخذ هذا المال الذي أنفقته، وإذا كان قد أدى ذلك إلى تعطيل محل أو سيارة أو غير ذلك فخذ أجرة ذلك. أما أن تقول لضرر نفسي وأتعبني نفسيا وعشت مهموما وكذا فلا، واحتسب ذلك عند الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ محمود، يقول: هل يجوز استخدام أسلوب التشويق في الدعوة عند الإعلان عن موعد المحاضرة مثلا؟
بمعنى أسلوب التشويق عند إعلان محاضرة لا بأس به إذا كان الأسلوب شرعيا، فإذا كان التشويق شرعيا لا بأس، انتظروا محاضرة الليلة وهي محاضرة مهمة كذا كذا وسوف تتضمن عناصر كذا 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 إلى آخره، هذا التشويق لا إشكال فيه. أما إذا كان تشويقا بوسيلة محرمة فإن هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلة من الأخ محمود، يقول: ما حكم قول كل عام وأنتم بخير؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى أن يقول في الأعياد تقبل الله منا ومنك، هذه الواردة عن السلف. إنما لو قال كل عام أنت بخير، كل عام أنت بخير، يعني أسأل الله أن تكون بخير في كل عام، لا حرج ولا بأس من قبيل هذا الدعاء، لكن الأولى التزام ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المطرية من الأخ محمد، يقول: نعمل في البحر وأحيانا يكون المركب بعيدا عنا ويصل الماء منا في البحيرة إلى البطن أو الصدر ونحن واقفون، فهل يجوز لنا أن نصلي إيماء، وذلك أننا متيقنون أننا لو انتظرنا المركب لفات وقت الصلاة خاصة صلاة الفجر؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان الوقت يا أخي محمد سيفوت ولا سبيل لكم إلا هذا فنعم صلوا بالإيماء، وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقد قال النبي كما في حديث عمران بن حسين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من أخ رمز نفسه بألف، يقول: ما معنى وهو عليه شاق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به إلى آخره؟
الحمد لله رب العالمين، معناه أنه يصعب عليه القراءة لعدم تمكنه من تعلم القراءة الصحيحة، أما من كان متمكنا من تعلم القراءة الصحيحة فليسعى في ذلك ولا يبقى هكذا جاهلا، بل عليه أن يسعى في تعلم القراءة السليمة حتى يقرأ القرآن على وفق ما نزل. أما إذا كان عاجزا عن ذلك وتلاوة القرآن عليه شاقة ومع ذلك يحرص عليها فهذا له أجران: أجر مكابدته وتحمله وأجر تلاوته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بنها من الأخ أحمد، يقول: هل تجب زكاة النقدين فيما يدخر من الأغراض والأعيان التي يتمول بها بخلاف النقدين، وما الحد الشرعي الذي يعتبر به الغرض الذي يتمول به من المال المدخر؟
الحمد لله رب العالمين، الذي أفهمه من السؤال هو أنه يقصد أخونا أحمد بغض النظر عن المال أو كذا، لو كان عنده شيء من الأغراض يتموله كثياب كمتاع معين ككتب كساعات ككذا كذا، وهذه وإن كانت لها قيمة مالية فهل فيها الزكاة أم لا؟ الجواب: لا زكاة فيها إلا إذا أعدت لغرض التجارة. والقاعدة عند أهل العلم أنه ما كان من باب القنية والاقتناء أي الاستخدام والاستعمال فلا زكاة فيه، ودليل ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة على المسلم في ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. وقد قال أيضا كما في الصحيحين: وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه وأعتاد في سبيل الله. فإذا كان من باب القنية فلا زكاة فيه، أما ما كان مالا حتى ولو لم ينمو طالما أنه بلغ النصاب ففيه الزكاة، هذا الذي فهمته من سؤال أخينا أحمد، وإذا كان عنده مراد آخر فليراسلنا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ أبي صلاح، يقول أعمل في تجارة خيوط الغزل، وأخذ مني بعض أصحاب مصانع النسيج طلبية من الغزل بمبلغ مقسط على عدة أشهر، ثم في منتصف المدة لم يعد يدفع الأقساط، فاقترح علي أن نزيد في المدة في أشهر السداد مع زيادة الثمن ليستطيع سدادي، ولئلا أتعرض للخسارة بزيادة مدة السداد، فهل في هذه الصورة محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين. يعني تريد أن تقلب الدين الآن من دين كان مقداره كذا إلى أزيد نتيجة الإطالة في المدة؟ هذا يا أخي هو ربا الجاهلية تماما، هذا لا يجوز، وهو ربا الجاهلية تماما أن يزيد في الأجل وأن يزيد في المال، هذا هو ربا الجاهلية ولا يجوز، والله أعلم.
ما هي الصور الشرعية لتوثيقة الدين فضيلة الشيخ؟
الصور الشرعية لتوثيقة الدين الرهن، يكون عنده رهن مثلا، يرهن سيارة، يرهن بيتا، بحيث إذا أنه لم يسدد في الموعد المحدد يبيع المرهون هذا ويستوفي حقه ويرد إليه الباقي، ومن ذلك الضمان، وهو ضم ذمة لذمة، يأتي رجل يضمن لك هذا المال فتطالبه إذا عجز الثاني عن السداد، أو الكفالة، كل هذا من التوثيقات الشرعية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من أخ رمض نفسه بألف سين، يقول هل يجوز لنا تقديم الإفطار في رمضان على صلاة المغرب ونؤخر الصلاة إلى ما بعد الفراغ من تناول الطعام في ظل الصلاة في البيوت في ظل أحداث وباء كورونا؟
الحمد لله رب العالمين، لا حرج. يعني يسأل الآن هو عن تقديم صلاة المغرب على الإفطار، لا بأس، لا حرج، لكن نفطر على تمر.
لا، هو يقول الإفطار كامل عشاء،
يقدمه ولا يؤخره؟
يقدم الإفطار على صلاة المغرب.
لا بأس، لا بأس، طالما أن الصلاة لن تخرج عن وقتها فلا بأس ولا حرج، لا حرج ولا بأس أن تؤجل صلاة المغرب إلى ما بعد الإفطار والعشاء، هذا لا بأس طالما أنك لم تخرج الصلاة عن وقتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ شريف، يقول لو أن رجلا طلق زوجته فهل يحل له بعد الطلاق مصافحة أم زوجته ومعانقتها عند ذهابه لزيارة أولاده؟
الحمد لله رب العالمين، إذا طلق زوجته، طلق إذا عقد على زوجته حرمت الأم، ويسأل عن أمها.
نعم،
إذا مجرد العقد، مجرد العقد على البنت يحرم الأم، ليس الطلاق، مجرد العقد على البنت يحرم الأم، حتى ولو طلق الرجل امرأته بعد ذلك، لأن تحريمها هنا على التأبيد، ولهذا لا بأس أن يسلم عليها. أما المعانقة فالأولى ترك ذلك من أجل الفتنة فقط، خشية الفتنة لا لشيء آخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف عين، يقول هل للمسافر أن يفطر إذا تأهب للسفر أم لابد أن يغادر بنيان بلده كما هو الحال في قصر الصلاة والجمع بينها في السفر؟
الحمد لله رب العالمين، رخص السفر كلها لا تكون إلا بعد مجاوزة البنيان، بعد أن يستحق وصف مسافر، وصف مسافر، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وإن كان بعضهم يرى في الصوم أنه له أن يفطر وهو في البلدة، ونسبه إلى الحسن رحمه الله، ولكن حكم ابن عبد البر عليه بالشذوذ وأنه قول شاذ، بل ربما روي عنه غيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الأخ أحمد، يقول ما حكم من يسعى ويحرص لأخذ ما يسمى بشنطة رمضان إذا كان غنيا وغير محتاج لها؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز إذا كان غنيا أن يسأل الناس، لا يجوز، لكن من جاءه بهدية وهو غني لا بأس، أما أن يسأل ليأخذ شنطة رمضان وهي مخصصة للفقراء والمساكين فإن هذا من سؤال ما لا يحق له، وهذا لا يجوز، وما أخذه سحت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أبي أسيل، يقول أصبت بتسمم غذائي أنا وزوجتي وابنتي الرضيعة على إثر طعام اشتريته من مطعم ما، وأراد صاحب المحل أن يؤدي ما عليه تجاهنا، فماذا عليه سددكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، عليه أن يتحمل النفقة. إذا كنت قد بذلت نفقة في العلاج أو كذا فإنه يتحملها. وهذه مسألة. المسألة الثانية، إذا كان هذا الرجل عاد هذا الأمر إلى فساد في طعامه وهذا مستمر عليه، لا أنها حصلت بغير اختياره مرة، فإذا كان عنده فساد في هذا الطعام فينبغي عليك أن تبلغ فيه ليمنع من هذا الفساد، لأن هذا الضرر قد يترتب قد يتضرر به غيرك، فيكون من باب النصيحة انصح أولا وبلغ المسؤولين حتى يأخذوا ما ينبغي أخذه في هذا الموضع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ عماد، يقول: إذا غضبت الأم ودعت على ولدها إذا رأته على استقامة وينهاها عن بعض المنكرات، فهل يستجيب الله تعالى دعاءها عليه؟
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ولا شك أن الدعاء من الأم على الإبن والحال هذه فإنه من الإثم، لأنه ينصحها في الله، وبالتالي لا يستجاب لها إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ محمد، يسأل يقول: أريد توضيح مسألة إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على العرش، فقد اشتبهت علي.
الحمد لله رب العالمين، لا اشتباه يا أخي بارك الله فيك، فإنه قد ورد فيها أثر مجاهد، وهو وإن كان في ضعف إلا أن الأمة تقبلته وتلقته بالقبول، وما تلقته الأمة بالقبول هذا من أعلى ما يكون، لأن الإسناد فيه الآن صار إسناد أمة، فلا يشكل عليك ضعف الأثر مع تلقي الأمة، لأن الأمة لا تتلقى إلا ما صح في ذلك. فإذا كان الإسناد الموجود في الكتب هذا الإسناد فيه ضعف، وهذا الضعف جبره تلقي الأمة بالقبول، كان هذا أعلى ما يكون، لأن الضعيف لو جبر من طريق واحد صالح للاعتبار لن جبر، كيف بالأمة كلها؟ ألا تصلح الأمة هنا أن تجبر شيئا ضعيفا؟ فهذا الذي عليه أئمة الحديث، وقد صحح هذا الحديث في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش الأئمة الكبار والحفاظ النقاد من المحدثين كأحمد وغيره، بل يا أخي أهل السنة والجماعة ردوا بهذا على الجهمية، وراجع كتاب السنة الخلال فإنه ذكر عن أئمة السنة حربهم لأهل البدع حول هذا الأثر من الجهمية حول هذا الأثر، فلا إشكال إن شاء الله. أما عن كيفية ذلك كذا فالعلم عند الله، ولا تشغل بالك بالكيفية، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الأقصر من الأخ محمد، يقول: ما الطريقة الصحيحة الشرعية في التخلص من وساوس الشيطان في العقيدة، وهل نحاسب على هذه الوساوس يوم القيامة؟
الحمد لله رب العالمين. أما أنك هل تحاسب؟ لا تحاسب إن شاء الله تعالى، لأن هذا ليس باختيارك، والله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. فلا تؤاخذ على ذلك إن شاء الله تعالى. أما طريقة التخلص فالدعاء، ادعو الله عز وجل أن يخلصك من هذا. والأمر الثاني، لا تقرأ إلا لأهل السنة والجماعة، ولا تستمع لمن يشكك في أمر العقيدة. الأمر الثالث، لا تستمر مع هذه الوساوس والشكوك، إن جاءتك تخلص منها وغير حالك، اقرأ، أخرج، كلم أحد، افعل أي فعل، المهم أن تخرج من هذه الأجواء، شفاك الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ أبي معاذ، يقول: هل يجوز للابن إن كان بالغا أن يكون وليا شرعيا لأمه إذا أرادت الزواج؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، لا بأس ولا غضاضة في ذلك، فإن الابن إذا كان بالغا صار وليا ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من أخ رمز نفسه بألف شين، يقول: بعد إغلاق المساجد هل تجب علي الجماعة في البيت مع إخوتي ووالدتي أم فقط تستحب؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، مع إمكانية الجماعة في البيت تجب عليك، وإنما سقط عنك الذهاب إلى المسجد، لأنه ليس هناك جماعة مسجد، لكن لم تسقط عنك الجماعة، إنما سقط عنك الذهاب إلى المسجد وبقي حكم الجماعة. فالجماعة واجبة ولا يجوز أن تخلف عنها، والله أعلم.
لو كان السائل امرأة شيخنا؟
السائل امرأة، المرأة لا يجب عليها الجماعة، المرأة لا يجب عليها الجماعة، فالجماعة بالنسبة لها مستحبة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي، من الأخي أبي عميرة، يقول: ما حكم الإطالة في صلاة النافلة في النهار؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال في ذلك، إذا كنت تقرأ وردك في الصلاة فهذا حسن وجميل، أن تقف تصلي بين الظهر وبين العصر لتقرأ وردك، هذا لا بأس به، لا فرق بين ليل ولا نهار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الكردي، من الأخت أم حبيبة، تقول: ما حكم من يصوم ولا يصلي؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان لا يصلي مطلقا فهذا كافر، وقد نقل الإجماع عن الصحابة في ذلك في أثر عبد الله بن شقيق، كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وبالتالي لا يصح صومه. أما إذا كان يصلي ويطرد فهذا قد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من كفره ومنهم من لم يكفره، وبالتالي عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي هذه الأيام التي أفطرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي، من الأخ محمد، يقول: ما حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه شيء مرفوع في دعاء ختم القرآن في الصلاة ولا حتى خارج الصلاة، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، لكن الدعاء عند ختم القرآن خارج الصلاة ورد عن أنس رضي الله عنه وورد عن جماعة من التابعين، فحينئذ لا بأس ولا حرج إذا كان هذا خارج الصلاة، أما في الصلاة فلم يرد شيء، والأولى تركه، ترك ذلك، وإن كان بعض العلم يرخص في ذلك لعمل المسلمين، وممن رخص في هذا وتساهل فيه شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، لكن الذي تطمئن إليه النفس أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن ذلك يترك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي، من الأخي سيف الله، يقول: هل الأولى مراجعة ما أحفظ من القرآن في شهر رمضان أم ختم القرآن قراءة وتلاوة؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى الجمع بين الأمرين، اختم القرآن تلاوة مرات وخصص وقتا للمراجعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي، من الأخ إبراهيم، يقول: التبس علي سجود إخوة يوسف عليه السلام لنبي الله يوسف من دون الله، فهل يجوز السجود لغير الله؟
الحمد لله رب العالمين، لا يلتبس عليك شيء من ذلك أخي، فإن السجود تحية وليس عبادة، فسجود العبادة لا يجوز في أي شريعة من الشرائع، سجود العبادة ولا حتى سجود الملائكة لآدم كان سجود عباد، فإن هذا من الشرك ولا يجوز، أما السجود تحية فقد كان جائزا في شرعة يوسف عليه السلام، فهذا مما تختلف فيه الشرائع، لكن في شرعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجوز، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أمرا أحدا أن نسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي، من الأخ عبد الله، يقول: بعض دعاة الحزبيين يقوم ببث صلاة التراويح مباشرة من منزله، فهل يجوز ذلك؟ وما توجيهكم لمن يتابعونه؟
الحمد لله رب العالمين، وما الداعي لذلك؟ أخشى أن يدخل في ذلك رياء أو ما شابه، وإن كان الأصل جائزا إن لم يكن على وجه رياء أو كذا فهذا جائز، لكن لماذا؟ الأصل إخفاء العبادة والتعبد لله عز وجل في بيتك لا تضير أمام الناس، هذا هو الأصل، فعلى كل إذا كان لديه غرض شرعي فلا حرج، وإلا فإذا كان يريد رياء، يريد إظهارا لعبادته، يريد كذا، فإن هذا محرم، والله أعلم.
إن كان لغرض شرعي وهو من الحزبيين هل يجوز متابعته؟
لا، إذا كان لغرض شرعي وهو من الحزبيين من أهل البدع فلا يجوز متابعته، تجب مقاطعته، لا تستمع له. لو استطعنا ألا يبقى ذكر اسم أحد على وجه الأرض من أهل البدع لا فعلنا، كيف بنشر صوته ومقاطعه والاستماع له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي، من الإبنة حبيبة، تقول: ما هو سن ارتداء الحجاب الشرعي؟
الحمد لله رب العالمين، الواجب سن البلوغ، هذا هو سن الحجاب الشرعي، الواجب على المرأة سن البلوغ، لكن لو كان قبل البلوغ والبنت تشتهى ويخشى منها فتنة لزم ولي الأمر أن يغطيها. وقد قالت عائشة في إذا بلغت تسعا فهي امرأة، إذا بلغت تسعا فهي امرأة، وينبغي تعويد البنات على الحجاب الشرعي، فإذا كان يخشى منها فتنة فإنه تندفع فتنتها بحجابها، أما كوجوب تكليفي فإن ذلك عند البلوغ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ علاء، يقول نرجو من فضيلتكم تعليقا على كلام المدعو محمد راتب النابلسي، حيث خرج في برنامج سواعد الإخاء الإخواني وادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة قال انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة.
الحمد لله رب العالمين، بينا من قبل بأن هذا الرجل ضال مضل خرافي دعوه، فأين كانت الخيمة وأين كان قبر خديجة لما فتح النبي مكة؟ ألا فليأتي لنا بسند صحيح عن هذا، وإلا فهو من الكاذبين البهتين. وليس حتى لو علم قبر خديجة فإن النبي لم يكن من شأنه ضرب الخيام عند القبور، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا ويحذر من الغلو في القبور. كيف والنبي يأمر كما قال علي رضي الله عنه في حديث أبي الهياج الأسدي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها والقبر مشرفا إلا سويته، فكيف يقيم خيمة وهو يأمر بهدم قبر إذا بني على وجه الأرض؟ هذا كلام باطل وهو يصادم ما عليه النبي من هدي، لكن احذروا هذا الرجل فإنه خرافي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من أخ رمز نفسه بألف شين، يقول ما حكم إلقاء السلام على الديوث؟
الحمد لله رب العالمين، الديوث رجل لا يغار على أهله وهو آثم متعرض للعن، أما إلقاء السلام عليه فلا حرج إذا كان من باب النصح له، انصح له، إن أبى ورضي الفاحشة في أهله وتركت السلام عليه هجرا له فهذا جيد وموافق للشرع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من طنطا من أخ رمز نفسه بألف شين، قال رجل قال أموت كافرا لو فعلت كذا ثم فعل، فما حكم قوله؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي أن يقول هذا، لكن على كل الذي عليه العلماء عليه أن يستغفر الله عز وجل ولا كفارة عليه لأنه لم يحلف بالله، والله أعلم. إلا إذا التزم هذا الكفر، إذا التزم هذا الكفر، لكن الظاهر أن الذين يقولونها إنما يريدون الامتناع عن الشيء أو الحث على فعل الشيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي عائشة، يقول بجوارنا رجل يؤذن للفجر والمغرب من شرفة منزله، وهذا لبعد المسجد الكبير عن بيتنا، فهل هذا جائز وهل نعتمد على أذانه في الإفطار والإمساك؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان يؤذن في الوقت اعتمدوا على أذانه، لكن لما يؤذن في بيته؟ إذا كان في ظل الظروف الراهنة والمساجد مغلقة وقد أتى بميكروفون وجعله على بيته ويؤذن لا حرج، لكن في غير ذلك فلا يجعل الأذان من البيوت، إنما يجعل الأذان من المساجد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ عبد الكريم، يقول رجل يتمنى الشهادة من قلبه لتكون كلمة الله هي العليا، ويجمع مع ذلك نيات منها أن يموت أشرف موته ولا يشعر بسكرات الموت وغير ذلك من هذه النيات.
أولا دعا ب
يقول رجل يتمنى الشهادة من قلبه لتكون كلمة الله هي العليا، ويجمع مع ذلك نيات منها أن يموت أشرف موته ولا يشعر بسكرات الموت فلا يتألم عند الموت، فهل ذلك جائز؟
الحمد لله رب العالمين، أما أمنية الجائز فجائز، وأمنية غير الجائز فغير جائز. أن يتمنى شهادة في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا هذه أمنية عظيمة، فمن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فمات مات ميتة جاهلية، وكذلك أن يتمنى الأمر المشروع وأن يموت على خير هذا من حسن الخاتمة. أما أنه لا يشعر بالسكرات فهذا في نظر، لأن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان الله إن الموت لسكرات، لكن يخفف، يسأل أن يخفف عنه، وإن شاء الله الله سيخفف عنه بإذن الله تبارك وتعالى، لأن روح المؤمن تخرج بإذن الله بسهولة ويسر، والله أعلم.
وما هي صفة الجهاد الشرعي الذي يتمنى العبد الشهادة فيه؟
أن يجاهد خلف إمام مع الدولة الجهاد الشرعي للكفار ولأهل البدع والأهواء، هذا هو الجهاد الشرعي. أما أن يذهب إلى جماعة كداعش أو تنظيم القاعدة، هذا إفساد وليس جهادا، فكم أفسدوا في العالم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: نسمع كثيرا الشيعة يستدلون بحديث الثقلين يطعنون به في أبي بكر وعمر وعثمان ويدعون أنهم ظلموا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فما ردكم على استدلالهم؟
الحمد لله رب العالمين. أما حديث الثقلين وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعطرة أهل البيت، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. نعم، أي عليكم بكتاب الله، فالتمسوا منه الجواب عما أشكال عليكم، وعليكم بالوصية بآل بيتي، الوصية بهم. أما أن يستدل هؤلاء بالطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وأن انظلموا عليا، وهل قال ذلك علي؟ هل علي رضي الله عنه قال ظلموني؟ إنما أنت الظالم لنفسك، فلا أنت الذي تابع لعلي ولا أنت الذي تابع لأبي بكر وعمر وعثمان، بل إنه في عينيك وعيني كل شيعي يصعد علي منبره، منبر الكوفة، ويقول إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما زالوا يتحدثون، كما جاء في أثر ابن عمر في الصحيح: كنا نتحدث والنبي بين ظهورنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ألا فل يموت كل شيعي رافضي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ شريف، يقول: ما حكم خروج المزارعين الآن في مواسم الحصاد في أوقات الحظر التي حددتها الدولة للحد من انتشار وباء كورونا، إذا كان حصاد القمح نهارا فيه مشقة على هؤلاء المزارعين بسبب الصيام والحر؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هؤلاء لا تسن لهم العمل إلا في هذا الوقت وإلا لشق عليهم ولا بد من ذلك، فليستأذنوا المسؤولين وليذهبوا إلى حقولهم في هذا الوقت. طيب، إذا ما استأذنوا ولم يكن مثلا هناك استطاعة للإذن، فليذهبوا إلى حقولهم قبل وقت الحظر وليبقوا إلى أن يخرج وقت الحظر. فلو بقوا في حقولهم ليلا فهذا لا إشكال، لأن حق للرجل ملك للرجل، فبقاء الرجل في ملكه في أرضه كبقائه في بيته ولا فرق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنوفية من الأخ شريف، يقول: هل زكاة الزروع واجبة في كل الخارج من الأرض أم هي واجبة فيما يكال ويدخر فقط؟
الحمد لله رب العالمين، قد تنازع أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال في كل الخارج من الأرض وهم الأحناف، ومنهم من قال في كل حب يكال ويدخر بشرط أن يكون قوتا، ومنهم من قال تجب في كل حب يكال ويدخر ولو لم يكن قوتا كالبرسيم وغير ذلك، وهذا القول هو الذي نرجحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في مدون خمسة أوسق صدقة، فكل ما يكال ويدخر سواء كان مما يقتات أو لا ففيه الصدقة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنوفية من الأخ شريف، يقول: هل تخصم النفقات وإيجار الأرض من زكاة الزروع عند الحصاد؟
لا، ينبغي أن تخصم من ذلك، بل تخرج الزكاة وهي نصف العشر عن كل الخارج من الأرض، حتى ولو كنت قد أنفقت نفقات، لأنه قد نزلت الزكاة من العشر إلى نصف العشر وحسبك هذا، ولا تخصم هذه النفقات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد طبخها؟
الحمد لله رب العالمين، لا أعلم الحقيقة هذه المسألة. نعم، هي تخرج حب من قوت البلد، تخرج كذلك من قوت البلد، ولكن أن تكون مطبوخة، أن تكون مطبوخة أو غير ذلك، والله ما أعلم، ما أدري، العلم عند الله.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أحمد، يقول: سمعت من فضيلتكم أنه يجب هجر أهل البدع، ولكني طالب جامعي وأتعامل مع بعض الطلبة المنتمين لجماعة الإخوان وغيرها من الأفكار، وأحتاج منهم ملخصات وأتكلم معهم في أمور الدراسة وغيرها، فهل يجوز ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، فإنني أقول لك بارك الله فيك، نعم يجب هجر أهل البدع، ولا علاقة لك بهؤلاء، والذي تأخذه من هؤلاء خذه من غيرهم، ولا حاجة لك إلى هؤلاء أبدا، لكن إن اضطررت شيء ولا بد فلا حرج من غير أن تكون صاحبا له ومخادنا له ومؤاكلا ومشاربا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: ما حكم الصلاة بالبنطلون للرجال؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان البنطال واسعا وفضفاضا ولا ينزل عن الكعبين فلا حرج، وأما إذا كان البنطال ضيقا ويحجم العورة فإن هذا يكره كراهة شديدة في الصلاة، ولكن لا تبطل الصلاة بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة ورد كذلك من مصر من أخي محمد، يقول: ما حكم التعامل مع الجن المسلم، وهل يجوز الاستعانة بهم في أمور الخير؟
الحمد لله رب العالمين، ما لك وللاستعانة بالجن، دعك من هذه فإنها سبيل من سبل الشيطان، ولأن هذا نوع استمتاع، والجن ما يعينك إلا إذا تنازلت أنت عن أشياء، فدعك من هذا، ولا ينبغي الاستعانة، وعليه جماهير أهل العلم، وإن كان هناك تفصيل لشيخ الإسلام والعلامة العثيمين في بعض الشيء، لكن لا نريد أن نفتح هذا الباب، فلتمنع الاستعانة بالجن لأنها سبيل من سبل الغواية والوصول إلى ما لا تحمد عقباه، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.